بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في كتاب الرقاق، قال: باب من هم بحسنة أو بسيئة وترك الحكم لاستنباطه من الحديث، وهو أنه يختلف باختلاف حال الهام. وهذا الحديث ذكر فيه حديث ابن عباس وهو حديث قدسي من كلام الله تعالى لفظا ومعنى كالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله وأضافه إليه، فقال فيما يرويه عن ربي عز وجل قال، بخلاف الحديث الأخرى فإنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى من الله كما في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما الحديث القدسي فإنه يضاف إلى الله، قال الله عز وجل، فيما يرويه عن ربي عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. وفيه إثبات الكتابة لله عز وجل، وأن من الصفات الفعلية. وهذا الحديث فيه بيان فضل الله عز وجل في كتابة الحسنات العبد ومضاعفتها، وأن السيئة بمثلها. وقد تضمن هذا الحديث أربعة أمور: الأمر الأول أن يهم بحسنة فلا يعملها، أن يهم العبد بالحسنة فلا يعملها فيكتبها الله له حسنة، مثلا من صلة الرحم يهم بأن يصل رحمه ثم لا يصل رحمه، يهم بالصدقة من صلة الرحم يهم بها، أو صدقة يهم بها، أو بر لوالديه أو إحسان لجاره ثم لا يعمله فيكتبها الله له حسنة. وهذا تعالى من فضل الله تعالى وإحسانه. الأمر الثاني أن يهم بالحسنة ثم يعملها فيكتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أقل شيء تكتب عشر حسنات، هذا أقل شيء. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالحسنة تكتب عشر أمثالها، وقد تكتب بعشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب ما يقول القلب من حقائق الإيمان وتعظيم الله عز وجل وخشيته وإجلاله، وعلى حسب تأثير هذه الحسنة ونفعها. وقد بيّن الله تعالى في كتابه العظيم أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. المثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الحسنة إذا هم بها ثم عملها كتب الله له عشر حسنات، هذا أقل ما يكتب له، وقد تضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. الصبر من الحسنات العظيمة، فلا وتضعيفه لا يحصل تضعيفه، حسنات الصبر لا يتحصر في عدد. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث أن يهم بسيئة فلا يعملها. أن يهم بالسيئة فلا يعملها. وذكر في الحديث أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة. لكن النصوص الأخرى بالإضافة إلى هذا الحديث تدل على أن الذي يعمل السيئة له ثلاث حالات: الذي يهم بالسيئة، يهم الذي يهم بالسيئة ولا يعملها له ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يعملها انشغالا عنها، انشغالا وذهولا وعدم مبالاة. هم بالسيئة لكن تركها انشغالا عنها وذهولا وعدم مبالاة، فهذا لا تكتب له عليه ولا له، لا فلا يكتب عليه فلا يكتب عليه ولا له شيء. الثانية ألا يعملها عجزا عنها، يريد أن يعملها لكن عجز، أن لا يعملها عجزا عنها بعد عزمه وتصميمه عليها وفعل أسبابها لكن ما استطاع. الأول ترك انشغال وذهول وإعراض، ما منعه شيء من فعلها لكن انشغال، وهذا تركها عجزا بعد عزمه وتصميمه عليها وفعل أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة. عزم وصمم وفعل الأسباب التي يستطيع ولكن عجز. مثال ذلك إنسان وضع سلم ليسرق من بيته، ثم رأى إنسان فهرب، هذا ما فعل، ما سرق لكن فعل الأسباب، تكتب عليه سيئة. ومثال ذلك الرجلان يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر، المقتول القاتل كتبت عليه سيئة، لكن المقتول المحاول قتل قاتله في غير حق كما في الحديث القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول هذا المقتول هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا المقتول صار في النار، هو ما فعل، ما قتل لكنه حرص على قتل صاحبه وفعل الأسباب فغلبه صاحبه فقتله فصار في النار، وفعل الأسباب وعزم وصمم وفعل وباشر لكن ما استطاع، غلبه صاحبه فقتله فصار في النار. الثالث أن يهم بالسيئة فلا يعملها ويتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة. هم بالسيئة ولكن تركها خوفا من الله، منعه الخوف من الله كما في الحديث، كما في هذا الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، في هذا الحديث. وكما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم عبدي بالسيئة فاكتبها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. تكتب له حسنة تركها من أجل الله. وكما في الحديث الثلاثة الذين انطبقت بني إسرائيل الذين انطبقت الذين عووا إلى غار في جبل فانطبقت عليهم الصخرة، فأحدهم هم بالزنا بابنة عمه، فلما ذكرته بالله خاف وقام وتركها وترك الذهب، فصار تركه لهذه السيئة من الحسنات التي يتوسل بها إلى الله في تفريج الكربات، ففرج الله كربته، ما منعه شيء، ما منعه إلا خوف الله، تبكي منها. لما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ذكرته بالأوقات اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام وترك وترك الذهب، وهي من أحب الناس إليه. فهذا ترك السيئة والزنا من أجل الله، خوف من الله، فصار هذا الخوف من الحسنات العظيمة التي توسل بها إلى الله في تفريج الكربة، ففرج الله كربته فانحدرت الصخرة. الأمر الرابع أن يهم بالسيئة فيعملها فيكتبها الله له السيئة الواحدة، أن يهم بالحسنة فيعد السيئة فيكتبها فيعملها، يهم بها فيعملها فيكتب الله له سيئة كما في هذا الحديث. كما في هذا الحديث ومن هم ومن هم وين هم وين فين هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة. وكما في حديث القاتل والمقتول في النار، فإن القاتل هم بسيئة فعملها فكتب عليه سيئة. نعم. نعم. إذا استقرت وصارت أهم هما كتبت، أما إذا لم تستقر فلا. إذا استقرت وصارت هم هم بالسيئة صارت حم. صارت حالة. أو هم بالحسنة صارت حالة كما في هذا الحديث. ها؟ نعم. لا لا ما في الأفقال خواطر ما يشتر الأفقال ليست نية، ما صارت نية بدأ بخواطر ما استقرت صارت ما صارت نية. النية الشيء الذي ينوه الإنسان ويعزم عليه.
يعني
مجرد لا يحاسب عليه. يحاسب، ما سمعت الحديث من هم بسيئة فلم يحاسب يكتب عليه سيئة. كيف إذا هم وتركها خوفا وتركها خوفا من الله صارت حسنة، وإن تركها عجل عنها صارت كتب سيئة. نعم في البلد الحرام. نعم في البلد الحرام تعظم السيئة، سيئته في البلد الحرام أعظم من سيئته في غير البلد الحرام، تعظم من جهة الكيفية لا من جهة الكمية. الحسنات تضاعف من جهة الكمية والسيئات لا تضاعف من جهة الكمية، ولكن تعظم من جهة الكيفية. سيئة في الحرم أغلظ وأعظم من سيئة في غير الحرم، فإن الله والله سبحانه وتعالى أيضا في الحرم مجرد الإرادة، مجرد إرادة الإلحاد توعد عليه بالوعيد، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا فإن ابن عباس رضي الله عنه وسكن الطائف، انتقل إلى مكة وسكن الطائف خوفا من إيش؟ خوف من تعظيم السيئات. الملك الآن هل يطلع على ما في قلب الآدمي؟ نعم، الملائكة تكتب الحسنات والسيئات، تكتب أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالله تعالى جعل الملك علامة يعرف بها ما في قلب الإنسان، قال بعضهم السيئة شم لها رائحة سيئة، أو بغير ذلك. ذكر الحافظ شيئا من ذلك. قال فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، إما بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك. ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمر الجوني قال ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول إنه نواه. وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة. تضعيف الحسنة على حسب ما يحتف بهذه الحسنة من الإخلاص في العمل، الإخلاص يتفاوت، وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل عزم القلب يؤخذ. ذكر النووي أن النصوص تظاهرت على هذا، قال النووي تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر. إذا عزم فإنه يؤخذ، كقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم. والمحبة هذا عمل القلب، عزم القلب يحب محبة الفاحشة، محبة شعر الفاحشة للمؤمنين هذه من السيئات التي تكتب على الإنسان وتوعد بالوعيد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم. قل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثمه الذي ليس عليه دليل. الظن السيء يعاقب عليه الإنسان، بل إن الظن قد يكون ردة عن الإسلام، كظن المنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن الله لا ينصر دينه ولا رسوله، ويظن أنه سيقضى على المؤمنين وأنه تستأصل شعبة الإسلام ولا يبقى قوم الإسلام قائمة. هذا ظن المنافقين، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وكما قال الله الذين يظنون بالله حق ظن الجاهلية، يظنون أنه يدال على الإسلام دولة إدالة يضحل معها الإسلام ولا يبقى الإسلام قائمة. هذا ظن السير، هذا ظن المنافقين، هو كفر وردة أعوذ بالله. قال ابن الجوزي إذا حدث نفسه بمعصية لم يؤخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب. قال والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن ما كانت الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على فعلها بطلت. ومن هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرام فقد عصى، ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر. إنما المعفو عنه من هم بالمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف.
باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات.
نعم، باب ما يتقى من محقرات الذنوب، حق راس بالقاف المشددة المفتوحة، وهي ما يحقره الإنسان من صغائر الذنوب، ما يحقره الإنسان من صغائر الذنوب التي لم يرد فيها وعيد، من نظرة لامرأة أجنبية أو قبلة أو جس لها بيد، ومثل تساهل بنقود قليلة أو مال قليل شخص، مثل القروش دون الريالات، مثل بعض أصحاب الصناديق اللي يصرفون للناس يتساهل بالقروش دون الريالات فلا يصرفها لأصحابها تجمع عنده، إذا بقي بعضها بقي ريال أو ريالين ثلاثة أخذها، وبعضها أقل من ريال يأخذها ويتساهل، هذه محقرة الذنوب، تساهل حقوق الناس ولو كان شيء يسير، أو كذلك يكون يبيع ويشتري ويتساهل ما كان أقل من الريال ولا يعطيه أصحابه، هذه يحقرها شيء يحقره، لكنها تجتمع على الإنسان فتهلكه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، هي تتساهلون بها، وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المبركات. قال أبو عبد الله البخاري يعني بذلك المهلكات. ذكر الحافظ حديث سهل بن سعد رفعه يعني رفعنا: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به، وإن محقرة الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. خرجه أحمد بسند الحسن، ونحو عند أحمد الطبراني من حديث ابن مسعود، وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. فهذا الحديث حديث سهل، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لمحقرات الذنوب كيف تجتمع على الإنسان فتهلكه، مثل قوم نزلوا بطن واد وأرادوا أن يطبخوا طعامهم وليس عندهم شيء، ما عندهم شيء، فصار كله فاجتمعوا، كل واحد هذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعرة وهذا، حتى اجتمعوا سواد فشالوا فيه النار وأنضجوا طعامهم. من أين تجمع الحصاد؟ هذا أتى بعود وهذا أتى ببعرة وهذا أتى بعود، حتى اجتمع صار وقود النار، اجتمعت أشياء حقيقة، عود واحدة ما ليس بشيء، لكن إذا جئت بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود اجتمعت فصارت وقودا. فكذلك محق الذنوب الصغيرة تتساهل، هذه نظرة وهذه لطمة وهذه كلمة سيئة وهذا شيء قليل تأخذه لا يحل لك، فتجتمع هذه المحقرات وتهلكك. إياكم ومحقرات، إياكم ومحقرات الذنوب، حديثان إياكم تحذير، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا يعني شيئا سوادا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وقوله هي أدق في عينكم، هذا فعل تفضيل من الدقة، إشارة إلى تحقيرها وتهوينها، تستعمل في تدقيق النظر في العمل والإعمال فيه. والمعنى تعملون أعمالا تحسبونها هينة وهي عظيمة وتولوا العظم، كما قال وقال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. ذكر حديث قال أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل لا يعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله عاملا. نعم،
هذا يخاطب التابعين أنس.
نعم
يخاطب التابعين.
هذا نعم نحن نتعلم الأعمال في أنا استطالت حياة رضي الله عنه قل كنا نعدها على أهل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خطب التابعين والصحابة يعلمون هذا أنا استطالت حياته حتى تجاوز المئة رضي الله عنه وأحسن هذا في البصرة أنه سكن البصرة أو في المدينة حديث أسد موسى هذا كان موقف على أيوب الأنصاري إن رجل يعمل الحسنة نعم
باب الأعمال باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها
نعم باب الأعمال بالخواتيم نسأل الله حسن الختام نسأل الله حسن الخاتمة قل وإنما الأعمال بخواتيمها على المسلم جهاد النفس والاجتهاد في العمل الصالح والحذر من المعاصي وسؤال الله حسن الخاتمة ذكر في هذا الباب حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي يقاتل المشركين قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم الناس غناء عنهم يعني كفاية يعني يقاتلهم بقوة عنده الشجاعة حتى كفى المسلمين القتال بقوة والشجاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل اللي يقاتل بشجاعة فتبعه رجل يعني ينظر ما حاله وما خاتمته لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من النار تبعه رجل صار يلازمه في اللفظ الآخر إذا تقدم تقدم وإذا تأخر تأخر وإذا وقف وقف يتبعه ينظر ماذا تكون حاله فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح هذا الرجل الذي كان من عظم الناس غناء حتى جرح فلم يصبر على ألم الجراحة فاستعجل الموت قتل نفسه فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج بين كتفيه يعني أتى بطرف السيف ركز السيف في الأرض و ثم وضعه بين ثدييه تكى عليه من ثدييه حتى خرج من كتفه فمات قتل نفسه استعجل الموت لم يصبر ركز السيف فرماصه انكب عليه ووضعه بين كتفيه واتكى عليه حتى خرج من ظهره من بين كتفه فمات صلى الله عليه فقال النبي في اللفظ الآخر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل الرجل وفي رواية أخرى أنه قال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي كتم من النار قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهم من أهل الجنة وإنما الأعمال بخاتمة هذا الذي يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وهم من أهل النار قد يكون منافقا حيث عمل أهل الجنة فيما يرى الناس وقد يكون غير منافق لكنه لو ختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله قد يكون منافق يظهر فيما يرى الناس عمله، وقد يكون منافق لكن ختم له بخاتمة سيئة. وهل هذا الرجل يعني كافر حينما قتل نفسه؟ يقولون هل هو من أهل النار يعني لكفره، أو هذا من باب الوعيد كما توعد أكل مال اليتيم بالنار، إن الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يأكلون بطونهم نارا. قال النبي إن من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، هل هذا يحكم عليه بالكفر؟ وقتل نفسه، وقتل نفسه إذا استحله كان كفرا، وإذا لم يستحله هو كبير من كبائر الذنوب. الحديث الآخر قال الله تعالى في حديث قدسي بادرني بعبده حرمت عليه الجنة، فهو إذا استحله صار إيش؟ كافر كفرا، وإذا لم يستحله فهذا من باب الوعيد. وحمل بعضهم على هذا الحديث حديث ابن مسعود ومن الحديث الأربعين النووية، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال إن هذا حمل بعضهم هذا الحديث على ابن مسعود، فقال إن هذا الرجل الذي قال من أهل النار سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فختب له، والراجح أنه ليس هو بل هما شيئان، فهما شخصان. هذا شخص وهذا شخص، لكن من عادة الله سبحانه أنه إذا وفق الإنسان للعمل الصالح الخالص لوجه الله لا يخذله، من عادة الله سبحانه وتعالى كرمه وإحسانه وفضله وجوده أنه إذا وفق الإنسان للعمل الصالح الخالص لوجه الله لا يخذله بل يتمه عليه حتى يختم له بخاتمة حسنة، فضل منه وجودا وإحسانا. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. ذكر المطال الحكمة في تغييب في عدم العلم بالخاتمة، أشار إلى الحقال قال المطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء. وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال قلت لابن مبارك رأيت رجلا قتل رجلا ظلما فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا، فقال أمنك على نفسك أشد من ذنبه. قال الطبري لأنه لا يدري ما يقول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. وصلى الله السلام والعافية. نعم.
باب العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد.
مشى على تقديم النعمان، تابعه النعمان والزبيدي وسلمان بن كثير عن الزهري. هذا في الشرح مشى على هذا قوله تابعه النعمان. لا أقدم النعمان هنا. نعم.
وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
هذه الترجمة جزء من المؤلف رحمه الله بالحكم. قال باب العزلة راحة من خلاط السوء. وهذا ذكر الشرح أن هذا لفظ هذه الترجمة أثر خرجه ابن أبي شيبة بسند رجال وثقات عن عمر أنه قاله أنه قال العزلة راحة من خلاط السوء إلا أن في سند انقطاع. والخلاط يضم المعجم السيد اللام جمع ولكنه جمع كان مستغرب خلاط. وذكروا كمان بلفظ خلط السوء العزلة راحة من خلط السوء. خلط جمع خليط والخليط يطلق على الواحد ويجمع أيضا على خلط. فالعزلة يعني الانفراد عن الناس راحة من خلاط السوء. لا شك أن العزلة راحة خلاط السوء يضرون الإنسان يزهدونه في الخير أو يسهلون له فعل المعاصي والشر. فالعزلة راحة من خلاط السوء. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب حديثان. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. فمن خير الناس المجاهد المجاهد بنفسه وماله ثم يليه الرجل المنفرد في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. والشعب الطريق في الجبل أو الموضع. وشعف الجبال رأس الجبل. والحديث الثاني قد يأتي على الناس زمان خير مال الرجل خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يعني مواقع المطر يفر بدينه من الفتن. وهذا عند تغير الأحوال وفساد الزمان. هذا يكون عند تغير الأحوال وفساد الزمان وفقد الخير من القرى والمدن وخشة الإنسان على دينه من الفتن. في هذه الحال يعمل بهذا الحديث يكون في شعب من الشعاب ويتخذ غنم ويتتبع مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا تغير الأحوال وفسد الزمان وفقد الخير من القرى والمدن ولم يكن فيها جمعة ولا جماعة ولا وعظ ولا إرشاد ولا أحد يقبل الحق ووجب كل أحد برأيه، وخشي الإنسان على دينهم الفتن، ففي هذه الحالة فر إلى البراري والقخار، فر من الناس، ويكون ويأنس بالوحوش أكثر من أنسه بالآدميين. ويأتي قول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يكون مع الوحوش أسلم لدينه، لأنه فسد الزمان ولم يكن لك جمعة ولا جماعة، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا وعظ ولا إرشاد، ولا أحد يأمر بالمعروف ولا أحد ينهى عن المنكر، ولا أحد يدعو إلى الله، وخشي على دينه من الفتنة أن يفتن في دينه، فر يفر يعمل بهذا الحديث، يفر بدينه من البراري والقفار، ويتخذ غنيمات يشرب من لبنها حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. أما إذا كانت القرى فيها الخير وإقامة الجماعة في المساجد، ويسمع الآن المعروف أنها عن المنكر، ويسمع للناصح، فالبدن خير من الشعب والبراري والصحاري. وفي هذه الأوقات في البلاد خير والحمد لله، في الخير موجود في المدن والقرى والجمعة والجماعة والتعلم والتعليم والنصح والإرشاد. بهذا يكون العمل بهذا الحديث إنما هو عند تغير الأحوال وفساد الزمان وفقد الخير من القرى والمدن. بل أما إذا كان الخير موجود فإن الإنسان منهي عن التعرض ويكون أعرابيا، فإن هذا من الكبائر أن التعرض يكون إنسان أعرابيا يتعرب ويسكن البادية ويترك المدن، لأنه في هذه الحالة يفقد المواعظ ويترك الجمعة والجماعة ولا يسمع الخير، يقول أنه جفا، عنده جفاء. ولهذا جاءت النصوص أن التعرب من الكبائر، لكن عند الفتن فلا بأس. من ذلك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في القتال الذي دار بين الصحابة علي ومعاوية ذهب سكن في البادية وتزوج، واعتزل الفريقين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، لأنه لم يتبين له وجه الصواب. وكذلك أصحاب المجلد وجماعة اعتزل وابن عمر، لكن جماهير الصحابة تبين لهم أن الصواب مع علي رضي الله عنه، وأنه هو الإمام الذي تمت له البيعة، وأن معاوية أهل الشام بغاة لكن لا يعلم أنهم بغاة. وعمي يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. فقاتلوا مع علي، إذا هو الإمام الذي تمثله بها، قاتلوا على الشام ورأى أنهم بغاة، واستدلوا بنصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا فئة الباغية. لكن سلمة وغيره لم يتبين لهم، أشكل عليهم الأمر، فاعتذر الفريقين وسكن في البادية. فالمقصود أن السكن على البادية إنما يكون العمل بهذا الحديث عند تغير الزمان الأحوال وفساد الزمان وفقد الخير من المدن والقرى. أما إذا كان المدن يجلس فيها الخير والقرى فلا ينبغي الإنسان أن يسكن البادية ويتعرب، لأنه في هذه الحالة يكون عنده جفاء وبعد عن الخير والمواعظ وبعد عن الجمعة والجماعة. الحديث الآخر أن النبي قال: أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد. وفي اللفظ الآخر قال: من سلم الناس من لسانه ويده. فالأجوبة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. وهذا الحديث يقول فيه أن يتعلم الناس زمان خير مال الرجل يتبع غنم يتبع بها شاب الجبال بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون في عصره، في عصره الجهاد. يعبد ربه ويدع الناس من شره، الحديث الأول يدع الناس ويدع ربه، في اللفظ الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيها اليقين، ليس من الناس إلا في خير. وللنسائي في حديث ابن عباس فألا أخبركم بخير الناس، رجل تمسك بعنان فرسه، وفي ألا أخبركم بالذي يتلوه، رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها. كلام الشارح في قوله يأتي على الناس زمان في آخر صفحة 22، قوله يأتي على الناس زمان خير مال المسلم،
قوله يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم، كذا ورده هنا. وفي الكلام حذف تقديره يكون فيه، وتقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم، وقع في رواية مالك يوشك أن يكون خير مال المسلم إلى آخره، وتقدم إيضاحه. ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان، وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا، فكان الجهاد فيه مطلوبا حتى كان يحب يجب على الأعيان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرج معه إلا من كان معذورا، وأما من بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال. وسيأتي مزيد بيان ذلك، بيان لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.
وذكر الخطابي بعد صفر،
وذكر الخطابي في كتاب العزة أن العزة والاختلاط يختلف اختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحظ على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فلولا له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضيع الوقت على المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه، فهو أروح للبدن والقلب والله أعلم. وقال القشيري في رسالة طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره إلى العكس، فإن الأول يتنجسه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر المجل
مثل المجل. نعم
أحسن عليه. فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الفربري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
هذا الباب رفع الأمانة، قال باب رفع الأمانة، والأمانة ضد الخيانة، والمراد برفعها إذهابها. بحيث ألا توجد، يعني ألا يوجد الأمين، بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم. ذكر فيه ثلاثة حديث: الحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسرد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسرد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ومعنى إسناد الأمر إلى غيره أن تولى الأمور والولايات إلى غير مستحقيها. إذا تولى الأمور من ليس أهلا لها فهذا من تضييع الأمانة، لأن هؤلاء يخونون الناس الوظائف والإدارات والرئاسات والوزارات وغيرها، إذا أسلت إلى غير أهلها فهذا من تضييع الأمانة، وهذا من شرط الساعة. في دليل على أن من شرط الساعة إسناد الأمور إلى غير أهلها، من شرط الساعة الكبار، وهذا وقع منذ أزمان عهد الدولة الأموية والدولة العباسية وما بعدها، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسرد الأمر إلى غير أهله. الأمر يعني العمل، الأعمال والوظائف، إذا أسرت إلى غير أهلها فهذا من تضيع الأمانة، وهو شرط من أشراط الساعة. والحديث الثاني حديث حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الساعة، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. فسر المؤلف الجذر، قال: جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، يعني في الأصل. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها، نزلت حدثهم عن وقوع الأمانة في القلوب وعن رفع الأمانة من القلوب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا ثم حد وحدثنا عن رفعها، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. فسر مالف الوقت لأنه الشيء اليسير، الوقت أثر الشيء اليسير، هو الحكوك واليسيرة في اليد. ثم ينام النومة فتقبض، يعني الأمانة، فيظل أثرها مثل المجل. المجل فسر مالف يعني أثر العمل في الكف إذا غلط، المجل النفط والمخض الذي يكون في اليد من أثر الآلة التي في يده، السيم الهيم والمسحاء التي يعمل بها، تجد العامل الذي يعمل بالآلة يحرث ويزرع وكذا، يحفر، من أثر أخذه هذه الآلة يكون في يده مخر في مخر وفقاقيع في يده، هذا هو المجل. ولهذا قال فيظل فيبقى أثر مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس ريشا. إذا دحرجت الجمر على رجلك أو على يدك ماذا يعمل؟ يعمل يكون في نفط انتفاخ وليس في شيء ثم يزول بعد ذلك. فهذا أثر الأمانة في قلبه، إذا أخذت من قلبه نزعت من قلبه ينام النومة تقبض الأمانة فيصل لها أثر مثل أثر المجل في الجسم، هذا في القلب وهذا في الجسم. الأول النومة الأولى يظل أثره مثل أثر الوقت، حكوك يسيرة أثر الشيء اليسير. ثم ينام النومة الثانية فيظل أثره في القلب مثل أثر البجل في اليد أو في الرجل، مثل الجبر الذي تحرجه على يدك أو رجلك ماذا يكون له أثر؟ نفط انتفخ فتراه منتبرا وليس في شيء، نفط انتفخ قبضت الأمانة من القلوب. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يعد الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قبيلة الفلانية فيهم رجل فلان، يعرف الواحد والاثنين حتى يقال إن في بني فلان رجل أمينا، ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول ما تعجب من عقله وتعجب من جلده وظرافته وليس عنده شيء من الإيمان ولا مثقال حبة. فكيف حال الناس الآخرون؟ هذا الجيد منهم، هذا الجيد الذي يمدح ويثنى عليه، يقال ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. هذا قال حذيفة في آخر خلافة عثمان لما تغيرت الأحوال، قال حذيفة هذا الكلام في آخر خلافة عثمان لما تغيرت الأحوال وكثر الداخلون في الإسلام واختلط الناس بعضهم ببعض، وهذا في الصدر الأول والعصر الأول يقوله. يقول حذيفة الآن ما أبايع إلا فلان وفلان، ما في أمانة، من الأول أبايع كل أحد الآن ما أبايع إلا فلان وفلان. هذا متى قاله؟ الصدر الأول في العصر الأول. فكيف الحال في القرن الخامس عشر الذي بعد الناس فيه عن عصر النبوة وكثر الشر وضعف الإيمان واستولى حب النفس، استولى حب الدنيا على النفوس وانتشرت البدع والخرافات والشرك؟ يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. لأن كان مسلما رده علي الإسلام، رده علي إسلامه، إن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني واليه الذي أقيم عليه. ومعنى أن يقول فلان لست أثق بأحد أتمنه على بيع ولا شراء إلا فلان وفلان، في الأول أبايع كل أحد إن كان مسلم رده عليه السلام وإن كان نصراني رده علي واليه الذي أقيم عليه، أما الآن تغيرت الأحوال فلا أبايع الأشخاص الذين أعرفهم إلا فلان وفلان. الحديث الثالث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس كالمئة كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الإبل كثيرة لكن ما تجد راحلة تعتمد عليها تشد عليها تقوم باللازم، إبل كثيرة لكن ما تعودت ولا دربت للحمل والأسفار. كالناس كالإبل مئة لا تجد راحلة، إبل كثيرة لكن ما إذا أردت راحلة تعتمد عليها ما وجدت، كذلك الناس عددهم كثير والذين يصبون كثير لكن الأمين قليل. قال ابن بطال على الحديث الأول معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها. كلام المؤلف على قوله كالإبل المئة، قوله في الصفحة 35 قوله إنما الناس كالإبل المئة،
قوله إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، فعلى أن الرواية بغير ألف ولام بغير تكاد، فالمعنى لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح الركوب، لأن الذي يصلح الركوب ينبغي يكون وطيئا سهلا للقياد، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة لأن يعاون رفيقه ويلين جانبه.
مثلا مسلم تجد الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، في رواية البخاري لا تكاد تجد. نعم.
والرواية بإثبات لا تكاد أولى لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويحمل النفي المطلق على المبالغة وعلى أن النادر لا حكم له. وقال الخطابي العرب تقول المئة من الإبل إبل، يقولون لفلان إبل أي مئة بعير، ولفلان إبلان أي مئتان، إبلان أي مئتان. قلت فعلى هذا في الرواية التي بغير ألف ولام.
بعدها قال الخطابي تأول هذا الحديث
على وجهين، أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة وهي التي ترحل لتركب، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة أي كلها حمولة، كلها حمولة تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليها. والثاني أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة. ومنه قول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلت وأورد البيهقي وهذا الحديث في كتاب القضاء في تسوية القاضي بين خصمين أخذا بالتأويل الأول، ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هي النجيبة المختارة من الإبل الركوب، فإذا كان في إبل عرفت، ومعنى الحديث أن الناس في النسب كالإبل المئة التي لا راحلة فيها فهي مستوية. قال الأزهري الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة، والهاء في الراحلة مبالغة. قال وقول ابن قتيبة غلط، والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. وقال النووي هذا أجود، وأجود منهما قول آخرين أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. قلت هو الثاني إلا أنه خصصه بالزاهد، والأولى تعميمه كما قال الشيخ. وقال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحملات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. وقال ابن بطال معنى الحديث أن الناس كثير والمرضى منهم قليل،
والمرضي منهم قليل.
وإلى هذا المعنى أومى البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمنون. ونقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظنا منه أن كلامه لكونه لم يعزه، فقال لا حاجة إلى هذا التخصيص لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار، والله أعلم.
الحديث ظاهر الآن في إرادة المؤلف له أن أهل الأمانة وأهل الصدق والإخلاص قليل، كما أن الراحلة في الإبل كثيرة قليل. تجدون إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة، يعني الأمين الذي مستقيم على طاعة الله الذي يأمنه الناس ويؤدي الحقوق إلى أصحابها ويؤدي ما أوجب الله عليه قليل بالنسبة إلى كثير أكثر الناس، كما أن الراحلة قليلة في الإبل الكثيرة، 100 بعير ما تجلس فيها راحلة تشد عليها، فكذلك الذي يعتمد عليه ويؤتمن من الناس قليل. وفق الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم.
يقول السائل أحسن الله إليك من أمريكا، يقول نريد أن نحتكم إليكم في هذه الخصومة، نأمل أن تفيدونا بما شرع الله فيها. أرسل أو سائلة تقولت أرسل زوجي مع شخص بعض الأدوات الكهربائية، وكان هذا الشخص معه مثل تلك الأدوات تقريبا، واتفق زوجي معه إذا تكلف هذا الشخص دفع أي مبالغ عند دخول بلدي على الأشياء الخاصة بنا، فزوجي مكلف بدفعها شريطة أن يأتي الشخص بوصل الدفع. المهم عندما أتى الشخص إلى هنا قال إنه تكلف مبالغ ضخمة وأتى بوصل الدفع غير مذكور به أي اسم فقط المبلغ، والمتبع أن أي شيء يدفع عليه جمارك يسجل باسمه ورقمه وماركته وقيمة المبلغ. الآن هو يطالب بالمبلغ كاملا، وقد عرفنا فيما بعد أنه شخص في صفة كذب الخداع، نريد أن نعرف شرع الله في الموضوع، حصل فيه تطور إلى تفحش بالقول.
هذا يعني أشير بأنهم يحتكمون إلى المركز الإسلامي عندهم، أقرب مركز إسلامي عندهم، ويعرضون قضيتهم عليهم وينظرون فيها، لأن يعني هذا ليست واضحة الآن. ومن المعلوم أن الإنسان إذا طالب شخص بمستحق الله لا بد أن يثبته، وذكر في السائل أنه ما في إثبات، وأنه يطالبهم بشيء من بالغ ليس عليه إثبات، فنصيحتي لهم أن يذهبوا إلى المركز أقرب مركز إسلامي ويتحاكموا إلى رئيس المركز ويفصل بينهم. نعم.
السائلة من الإمارات تقول امرأة مات زوجها ولا عائلة لأولادها، واضطرت العمل نفقة عليهم، وهي مريضة بمرض الربو وتختنق عند وضع غطاء الوجه أثناء العمل، علما أن العمل مختلط، فماذا تصنع؟
لا تعمل في مكان مختلط الحمد لله، وإذا لم تجد عمل فتكون تعطى من الصدقات على المسلمين يرعوها يقوموا بما وجب الله عليه من نحوه. أما أن تعمل في عمل مختلط وتعرض نفسها للفتنة وتخاطب عرضها فهذا لا يجوز. نعم.
وتقول ترك الزوج مبالغ الأطفال قصر واضطروا للأخذ منه، فإن حصلت على المال تقول رددت مكانه فهل يكون فيه زكاة؟
هذا الأخذ إن كان اضطرت إلى نفقة تنفق على نفسها وأولادها منه، أما إذا كانت تأخذ لحوائجها الخاصة فليس لها ذلك، عليها أن تردها فورا، وينبغي أن يكون هناك ولي على أموال اليتيم الإيتام وينمى هذا المال، والولي اليتيم هو ينميه ويخرج الزكاة، يتولى هذا، يكون هذا من قبل الحاكم الشرعي، وإذا كان في بلد في الحاكم الشرعي يراجع المركز الإسلامي. نعم.
هل ترك الباقي عند البائع يعتبر من الربا؟
ترك الباقي هذا في تفصيل، ترك إن كان ترك الباقي وسمح به ليس من الربا، أما إذا اشترى سلعة ثم أعطاه نقود أكثر من ثمن المبيع وأعطاه بعضه صرف له البعض وأبقى البعض، نعم هذا لا يجوز، ما يجوز، هذا من الربا، إما أن يعطيه الثمن كامل وإما أن يؤجل الثمن فلا يعطيه إلا إذا وجده فيما بعد. المقصود أنه إذا أعطاه مثلا فئة 500، اشترى سلعة ب100 ثم أعطاه فئة 500 ثم صرفه وأعطاه 200 وقال يبقى لك 300، هذا لا يجوز، هذا صرف وبيع، بل إما أن يصرف لها 500 كاملة ولا يبقى عنده شيء، أو يؤجل ثمن السلعة يعطيه إياه فيما بعد. نعم.
ما هو زواج المسيار، ما حكمه في الإسلام، وهل أفضل الورع منه؟
زواج المسيار كما هو معلوم الآن أو متعارف عليه هنا أن تزوج امرأة برضاها وبولي وشاهدي عدل ومهر، ولكن تسقط المرأة شيئا من حقها، إما النفقة أو الكسرة أو السكن أو القسم والمبيت، وهذا في الغالب أنها تكون مثلا موظفة وهي مشغولة تسقط حقها من القسم، أو لأنها تكون عند أبويها، فهذا لا بأس لا بأس، لأن عائشة لأن سودة زوج النبي أسقطت ليلتها وجعلتها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما إذا كان هناك تفسير آخر لزواج المسيار فلا بد من بيانه، لكن هذا هو زواج المسيار اللي نعرفه عندنا هنا، قد يكون له تفسير آخر في أمكنة أخرى أو بلدان أخرى. نعم.
السائل من الجزائر، نرجو من الشيخ الجليل أن يوضح لنا حكم الشرع فيما يقوم به بعض الإخوة الملتزمين في علاج بعض المرضى وتتجلى في هذه النقاط: طلب اسم المريض واسم الأم، الاستعانة بالجن المسلم على مكان السحر، طلب أموال باهظة من المريض، الرجم الغيبي مثل القول للمريض أنت مسحور أنت معيون، وأخيرا نود من الشيخ يفيدنا في مسألة هجر هؤلاء الملتزمين، وهل يدخلون في دائرة المبتدعة الذين يجب هجرهم، ونرجو بعض النصائح لهؤلاء المعالجين وشكرا.
يعني هؤلاء هم ملتزمون، هذا يعالجون ليس ملتزمين، اللي يسأل عنه اسم أمه واسم أبيه هذا منجم، اللي ينظر في النجوم ينظر في برج الحمل الميم وينظر في كذا هذا منجم، وكذلك اللي يطلب أموالا باهظة، وكذلك اللي يستعين بالجن، من قال إنهم جن مسلمون؟ قد يكون منافقون، من قال لك إنهم مسلمون؟ فلا ينبغي الاستعانة بالجن وأنت لا تعلم حالهم، أنت عاجز عن معرفة أحوال الإنس فكيف تعرف أحوال الجن؟ وكذلك طلب الأموال الباهظة لم يأكل مال بالباطل، هؤلاء نعم يجب هجرهم، مشعوذون هؤلاء يجب هجرهم ولا يجب معهم، إنما يعالج عند إنسان مستقيم يرقي رقعة شرعية بآيات من القرآن أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة لا محذورة فيها، ولا يستعين بالجن ولا يسأل عن اسم الأم ولا يطلب شيء من القماش أعطني ثوب ولا كذا، ولا يأخذ أموال باهظة. نعم. ها؟ لا يصلى خلف، لا يصلى خلف هؤلاء، لأن هؤلاء يكون سحرة في الغالب كفرة، وعلى الأقل يكون عاصي ومحتمل فيبتعد عن الصلاة خلف. نعم. من يعلم أنهم جن مسلمين؟ وقد يجرون أهل سيلة ما لا تحمد عقبة. نعم.
السائل من فرنسا،
استعن بالله استعن بالله وارقي رقعة شرعية. نعم.
السائل من فرنسا تقول: وقعت في الزنا عدة مرات قد من الله عليها بالهداية، وقعت في الزنا عدة مرات وقد من الله عليها بالهداية، ولكن شبح هذه الجريمة السابقة ما زال يطاردها حتى يأتي لها الشيطان ويقول لها مهما عملت من حسنات فلن يغفر الله لك، وهي حائرة فماذا تفعل؟
التوبة تجب ما قبلها، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، تقلع عن المعصية وتندم على ما مضى وتعزم على أن تعود إليها، هذه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. أما كونها ترى أنه لا يتوب الله هذا قنوط ويأس من رحمة الله، وهذا من الكبائر العظيمة. قال تعالى: وما إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قالوا: من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يجوز لها أن تيأس ولا أن تقنط، الحمد لله إذا وجدت خلق التوبة تاب الله على العبد بأن يترك المعصية ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليها ويرد المظلمة إلى أهلها إن كانت بينه وبين الناس. والله تعالى يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا. هذه الآية تبع العلماء على أنها في التائبين لمن تاب، لا ينبغي أن تقنط، قنوطها ويأسها أشد من المعصية، كونه تيأس من رحمة الله وتقنط هذا أشد من المعصية التي فعلتها، الواجب عليها الحذر من اليأس والقنوط، بل تعتقد أن الله يتوب عليها إذا أتت بشروط التوبة. نعم.
السائلة من فرنسا تقول: زوجي يريد الزواج بثانية وأنا غير موافقة شدة غيرتي، هل يجوز لي طلب الطلاق منه؟
لا لا يجوز، تطالب بالعدل، يعني يعدل بينها وبينها في النفقة والكسوة والسكنة والمبيت، في أربعة أشياء: الكسوة والسكنة والنفقة والمبيت، القسم، كل واحدة لها ليلة، ولو كانت حائض أو نفساء لها قسم، إذا عدل فالحمد لله ليس لها عليه سبيل. نعم.
السائل من البرتغال، والسائل من البرتغال تقول: كثر الكلام عن حكم الأخذ من اللحية بين مؤيد ومعارض، ونريد جوابا شافيا من شيخنا.
النصوص دلت على إعفاء اللحية وإرخائها وأرجائها، قال عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، أوفوا، أرخوا، أرجوا، هذه أوامر تدل على الوجوب. قد قال ابن حزم رحمه الله: نقل الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام، فلا يجوز الأخذ من اللحية، وما فعله روي عن ابن عمر وغيره فهذا اجتهاد منه، فعله تأولا هذا من الرفث، يأخذ من رأسه ولحيته إلى حج أو اعتمر، احتج بعض الناس في عن ابن عمر وهذا اجتهاد منه، ولم يفعله كبار الصحابة، وكان كبار عن ابن هريرة وغيره. والقاعدة أن الحجة في كلام الله وكلام رسوله، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله. أفعال الناس وأقوالهم ترد إلى الكتاب والسنة، فما وافقها قبل وما خالفها رد. وإذا ردنا هذه المسألة وهي الأخذ من اللحية، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته، وكبار الصحابة لم يأخذوا، ووجدنا الأوامر، والأصل الأوامر الوجوب: أرخوا، أوفوا، أوفوا. ونقل العلماء المحققون وجوب الإعفاء وتحريم الحلق. وفق الله جميع الأطراف. صلى الله عليه وسلم.